أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في الفصل السادس في الإمامة، وقلنا أن الفصل السادس في الإمامة فيه مباحث. أكملنا المبحث الأول وهو أن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي، وهي واجبة عقلا لأن الإمامة لطف إلى آخره، وأن اللطف واجب. هذا هو المبحث الأول تم الكلام فيه. اليوم إن شاء الله تعالى كلامنا في المبحث الثاني. قال العلامة رحمه الله: الثاني، أي المبحث الثاني من الإمامة. المبحث الثاني من الإمامة. قال: يجب أن يكون الإمام معصوما. يجب أن يكون الإمام معصوما. لماذا؟ قال: وإلا تسلسل، لأن الحاجة هنا، لأن بيان الدليل الأول على وجوب عصمة الإمام، بيان الدليل الأول على وجوب عصمة الإمام. قال: لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه، فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر. لو جاز أن يكون هذا الإمام غير معصوم، إذن لافتقر إلى إمام آخر لكي يردعه عن خطئه وعن ظلمه، فيرجع إلى الإمام الآخر. ونرجع، هذا الإمام الآخر لابد أن يكون معصوم، وإذا لم يكن معصوم يحتاج إلى إمام آخر لكي يردعه عن ظلمه وعن أخطائه، وهكذا. قال: ويتسلسل. فهذا الإمام الذي احتاجه الإمام الأول لكي يردعه عن خطئه هذا غير معصوم، وبالتالي هذا الإمام الثاني يحتاج إلى إمام ثالث، والإمام الثالث يحتاج إلى أن يردعه عن خطئه لأنه غير معصوم، يحتاج إلى إمام رابع، وهكذا. ويتسلسل. قال: ويتسلسل وهو محال، لأن التسلسل محال. التسلسل معناه إلى ما لا نهاية، وقد بينا في بداية الكتاب بطلان التسلسل والدور. إذن لا بد من استغناء الإمام عن غيره لكي لا يلزم رجوعه إلى إمام آخر، واضح؟ قال: وهو محال، ولأنه لو فعل المعصية، لأنه غير معصوم، ولأنه لو فعل المعصية فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب، ومنشأ هذا السقوط صيرورته منهيا في مقام لا بدية كونه ناهيا. هو بما أنه إمام لا بد أن يكون ناهيا، فلو كان غير معصوم وقد فعل المعصية فلا بد أن ينكر عليه هذا الفعل، فإذا أنكر عليه هذا الفعل سقط محله من القلوب. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. في سورة يهدي، أحسنتم ولان يهدي، إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، في سورة يونس آية 35. هذا في الأول، فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب وانتفت فائدة نصبه، لأن الفائدة من نصبه هي هداية الناس، لأنه إذا احتاج لمن يهدي هذا سيكون نقض الغرض. واضح المعنى؟ سيكون نقض الغرض، ونقض الغرض محال على الحكيم. قال: فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب وانتفت فائدة نصبه. هذا الشق الأول. الشق الثاني: وإن لم يجب، يعني لم يجب الإنكار عليه حين فعله للمعصية، إمام غير معصوم وفعل المعصية وغير واجب علينا أن ننهى عن هذه المعصية، وإن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محال، لأنه باطل إجماعا، لأنه لا يمكن سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولأنه حافظ للشرع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولأنه حافظ للشرع فلا بد من عصمته، فلا بد من عصمته ليؤمن، أي ليؤمن الشرع، ليؤمن الشرع من الزيادة والنقصان. وقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، هذا في سورة البقرة الآية 124. وهذه الآية: لا ينال عهدي الظالمين، هذا هو الدليل الرابع. سنذكر أربع أدلة إن شاء الله سنبينها الآن، وهذا هو الدليل الرابع على وجوب عصمته عليه السلام. ومفاد هذا الدليل أن الظالم، لا ينال عهدي الظالمين، أن الظالم بالمصطلح القرآني هو المتعدي لحدود الله جل جلاله، هو المتعدي لحدود الله جل جلاله. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، في سورة البقرة الآية 229 و29. وغير المعصوم مخطئ، إذن فهو بذلك متعد لحدوده جل جلاله، وبالتالي يكون ظالما. والظالم لا يناله عهد الله، وعهد الله هو الإمامة في هذه الآية. الآن هذا هو المتن الذي ذكره العلامة الحلي قدست نفسه الزكية. نحاول توضيح هذا المتن ثم تطبيق العبارة. إذن كلامنا في المبحث الثاني، وهو في وجوب عصمته عليه السلام. المبحث الثاني في وجوب عصمته عليه السلام. شرع المصنف في بيان بعض الشروط المعتبرة في الإمامة، وأولها العصمة، وأولها العصمة، وهي أي العصمة معتبرة في الإمامة كما هي معتبرة في النبوة. العصمة كما هي معتبرة في النبوة هي معتبرة في الإيمان. وقد حصل في العصمة خلاف، فالإمامية والإسماعيلية قالوا بوجوبها، يجب أن يكون الإمام معصوما خلافا لباقي الفرق التي قالت بعدم وجوبها، خلافا لباقي الفرق التي قالت بعدم وجوبها. المصنف رحمه الله ذكر أدلة على وجوب العصمة، فما هي الأدلة التي ذكرها المصنف على وجوب العصمة؟ الدليل الأول الذي ذكره المصنف هو دليل التسلسل، نقول هكذا: الصغرى لو لم يكن الإمام معصومان للزم التسلسل، لو لم يكن الإمام معصومان للزم التسلسل، والتسلسل باطل. النتيجة ماذا ستكون؟ الإمام معصوم. لو لم يكن الإمام معصوما للزم التسلسل، والتسلسل باطل. إذن النتيجة الإمام معصوم. وجه الملازمة، بيان وجه الملازمة، أنه لو لم يكن معصوما للزم التسلسل. نقول أن الإمام أو الخليفة، خليفة رسول الله، على فرض كونه غير معصوم يجوز أن تصدر عنه المعصية، فلو صدرت عنه المعصية ستكون هنالك حاجة إلى من يردعه، ستكون هنالك حاجة إلى من يردعه، ولا رادع إلا الإمام، ولا رادع إلا الإمام. وكذلك الإمام الثاني، فلو لم يكن معصومان يلزم حاجته إلى الإمام ليردعه عن فعل المعصية. والإمام الثاني والإمام الثالث أيضا لو لم يكن معصومان يلزم حاجته إلى إمام يردعه، وهكذا وتستمر، فيلزم التسلسل، فيلزم التسلسل. هذا هو الدليل الأول، بل دليل التسلسل على وجوب عصمة الإمام، لو لم يكن الإمام معصوما للزم التسلسل، والتسلسل باطل. إذن النتيجة الإمام معصوم. نأتي إلى الدليل الثاني، نأتي إلى الدليل الثاني: لو لم يكن الإمام معصوما للزم إما انتفاء الفائدة من نصبه. لا، الآن يتضح عندنا تشقيق. الدليل الثاني: لو لم يكن الإمام معصوما للزم إما وإما، لو لم يكن الإمام معصوما للزم إما انتفاء الفائدة من نصبه، وإما سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكرر: الدليل الثاني لو لم يكن الإمام معصوما للزم إما انتفاء الفائدة من نصبه، وإما سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللازم باطل. إذن الإمام معصوم، واللازم باطل. إذن الإمام معصوم. هنا وجه الملازمة، أنه لو لم يكن الإمام معصوما للزم إما انتفاء الفائدة من نصبه، وإما سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول في وجه الملازمة: لو كان الإمام غير معصوم فالمعصية جائزة الصدور عنه. فلو فرضنا صدورها صدور المعصية عنه فحينئذ لا يخلو الأمر إما أن يقوم الناس بردعه وتوبيخه والإنكار عليه أو لا. لا يخلو الأمر إما أن يقوم الناس بردعه وتوبيخه والإنكار عليه أو لا. فعلى الأول أن يقوم الناس بردعه وتوبيخه والإنكار عليه، فعلى الأول يلزم سقوط محله من القلوب، فلا انقياد له فلا فائدة من نصبه. على الأول يلزم سقوط محله من القلوب فلا انقياد له فلا فائدة من نصبه. وعلى الثاني أن لا يقوم الناس بردعه ولا يوبخونه. أحسنتم. وعلى الثاني يلزم إهمال أهم واجب من الواجبات الدينية، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من ضروريات الدين. واضح؟ إذن الدليل الثاني: لو لم يكن الإمام معصوماً للزم إما انتفاء الفائدة من نصبه وإما سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللازم باطل. النتيجة: الإمام معصوم. الدليل الثالث: صغرى كبرى، الإمام حافظ للشرع، وكل حافظ للشرع لا بد أن يكون معصوما. الإمام حافظ للشرع وكل حافظ للشرع لا بد أن يكون معصوما. النتيجة ماذا ستكون؟ الإمام معصوم. الصغرى كيف تثبت؟ يعني تثبت بوجهين، بعضهم يقول الصغرى وهي الإمام حافظ للشرع. تثبت هذه الصغرى بالاعتماد على نفس تعريف الإمامة، أنها رئاسة عامة فيندرج تحت الرئاسة العامة حفظ الشرع. ولا ما هو معنى الرئاسة العامة؟ فيندرج تحت الرئاسة العامة حفظ الشرع، والمراد بالحفظ هو تنفيذ الشرع وتأييده. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ذكر احتمالات وإسقاط ما عدا المطلوب. يعني لو جاء شخص وقال ليس الإمام هو حافظ للشرع، فنقول الحافظ لا يخلو عن أحد أمور، من هذه الأمور الكتاب العزيز. قد يأتي شخص يقول لا نحتاج إلى الإمام، وإنما الكتاب العزيز هو حافظ للشرع. فنقول أن الكتاب العزيز لم يعطي جميع الأحكام التفصيلية التي تهم المسلمين. نعم، القرآن أعطى الأحكام العامة، قال صلوا، ولكن كيف نصلي؟ لم يفصل. قال حجوا، ولكن كيف نحج؟ لم يفصل. واضح؟ إذن الكتاب لا يمكن أن يكون حافظ للشرع. أمر آخر، يأتي شخص يقول ليس الإمام حافظ للشرع، وإنما السنة الشريفة، السنة هي التي تحفظ الشرع. نقول إذا تبين أن القرآن غير حافظ للشرع، فمن باب أولى السنة الشريفة أيضا غير حافظة للشرع، لأن السنة أيضا لم تبين كل شيء، وقد دخلها التحريف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قد يأتي شخص يقول البراء هي حافظة للشرع، يعني عدم كون الإنسان مكلف، الإنسان بريء من التكليف، يعني الإنسان غير مكلف بشيء، فهنا الترتيب يكون على أصالة البراء. فنقول إذا كان الأمر على أصالة البراءة هذا يلزم ارتفاع التكليف، فإذا كان كذلك فلا يجوز أن تكون البراءة هي الحافظة للشرع، لأنه يلزم ارتفاع الشرع. بعضهم ذكر القياس، بعضهم ذكر خبر الواحد، بعضهم ذكر الإجماع، قال الإجماع هو حافظ للشرع، ونحن عندنا نقول الإجماع لا قيمة له وراء قول المعصوم، وإذا كان كذلك لا قيمة له وراء قول المعصوم إذن فإنه يرجع إلى السنة، والسنة غير حافظة للشرع. إضافة إلى أن الإجماع على فرض حجيته ليس بمتحقق في بعض الشريعة، يعني ليس متحققا إلا في بعض الضروريات، كمثلا وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الجهاد. إذن لم يبقى عندنا حافظ للشرع إلا الإمام، فيثبت أن الإمام هو حافظ للشرع، وبالتالي تثبت عندنا الصغرى وهي الإمام حافظ للشرع. نأتي إلى الكبرى، ما هي الكبرى في الدليل الثالث؟ أحسنتم، وكل حافظ للشرع لابد أن يكون معصوما. هذه الكبرى كيف تثبت؟ نقول أن المراد بالحفظ هو التبليغ، أن المراد بالحفظ هو التبليغ والتأييد والتنفيذ، وفي كل هذه الأمور لا بد أن يكون الإمام مأمون الجانب في التبليغ والتأييد والتنفيذ، لا بد أن يكون الإمام مأمون الجانب من التحريف والزيادة والنقصان، وهذا الأمن لا يحصل إلا بالعصمة، وهذا الأمن لا يحصل إلا بالعصمة. فلو لم يكن الإمام معصومين لاحتمل الاشتباه من تحريف وزيادة ونقصان، فيلزم أن لا يكون هنالك ثقة بقوله، فيلزم أن لا يكون هنالك ثقة بقوله. واضح الكبرى؟ إذن الكبرى ما هي؟ الإمام حافظ للشرع، وكل حافظ للشرع لا بد أن يكون معصوما. فهنا قلنا الحفظ هو التبليغ والتأييد والتنفيذ، وهذه الأمور لا بد أن يكون الإمام فيها مأمون الجانب من التحريف والزيادة والنقصان، وهذا الأمن لا يحصل إلا بالعصمة. فلو لم يكن الإمام معصوما لاحتمل الاشتباه والتحريف والزيادة والنقصان، وبالتالي يلزم أن يكون هذا الإمام غير ثقة. فإذا ثبتت الصغرى الإمام حافظ للشرع، وثبتت الكبرى وكل حافظ للشرع لا بد أن يكون معصوما، إذن النتيجة الإمام معصوم. هذا هو الدليل الثالث. نأتي إلى الدليل الرابع على العصمة. والدليل الرابع ذكره العلامة رحمه الله، وهو دليل نقلي. دليل نقلي قال لا ينال عهدي الظالمين. أيضا صغرى كبرى نتيجة. الصغرى غير المعصوم ظالم، الصغرى غير المعصوم ظالم. طبعا ظالم يعني بالمصطلح القرآني، القرآني يعني المتعدي لحدود الله، المتعدي لحدود الله. الصغرى غير المعصوم ظالم. الكبرى ولا شيء من الظالم صالح للإمامة، ولا شيء من الظالم صالح للإمامة. النتيجة غير المعصوم ليس بصالح للإمامة، غير المعصوم ليس بصالح للإمامة. أكرر الدليل الرابع وهو الدليل النقلي، الصغرى غير المعصوم ظالم ولا شيء من الظالم صالح للإمامة. النتيجة ماذا ستكون؟ غير المعصوم ليس بصالح للإمام. هنا بيان الصغرى، ما هي الصغرى؟
غير المعصوم ظالم،
غير المعصوم ظالم. نقول الظالم في أصح التعاريف هو الذي يضع الشيء في غير مواضعه. الظالم في أصح التعاريف هو الذي يضع الشيء في غير مواضعه. ومن الواضح أن غير المعصوم يضع الشيء في غير مواضعه، غير المعصوم يضع الشيء في غير مواضعه. والظلم هنا أعم من ظلم النفس أو ظلم الغير، والظلم هنا أعم من ظلم النفس أو ظلم الغير. هذا بيان الصغرى، غير المعصوم ظال. نأتي إلى الكبرى، ما هي الكبرى؟ ولا شيء من الظالم صالح للإمامة، ولا شيء من الظالم صالح للإمامة. بيان الكبرى لقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، سورة البقرة آية 229. فهنا لا ينال عهدي الظالمين، المراد بالعهد الإمامة وليس الرسالة ولا النبوة. ومن أشهر الإشكالات على الشيعة أن المراد بالعهد هي النبوة أو هي الرسالة، والمراد بالظالم ما يعم الظالم لنفسه وغيره، أي يضع الشيء في غير مواضعه، أي يضع الشيء في غير مواضعه. طبعا ومن أظهر مصاديق الظلم هو الذنوب، ومن أظهر مصاديق الظلم هو الذنوب. هنا في بيان الظلم، يعني إذا لاحظنا الظلم بالنسبة للإنسان، إذا لاحظنا الظلم بالنسبة للإنسان خلال فترة حياتي، خلال فترة حياتي نجده لا يخرج عن أربعة احتمالات، نجده لا يخرج عن أربعة احتمالات. الاحتمال الأول، هذا الإنسان أن يكون مطيعا طيلة حياته، أي لا يكون ظالما طيلة حياته، هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون عاصيا في أول عمره ومطيعا في آخره. الاحتمال الثالث أن يكون مطيعا في أول عمره، عكس الثاني، أن يكون مطيعا في أول عمره وعاصيا في آخره. الاحتمال الرابع أن يكون عاصيا طول عمره، ملكون عام. فهذه الاحتمالات عندنا أربعة. هنا نقول الآية بصدد بيان أي احتمال لا ينال عهدي الظالمين. فهنا الآية الشريفة ليست بصدد الاحتمال الثالث والرابع مطلقا. يعني الاحتمال الثالث أن يكون عاصيا في أول عمره، بل الاحتمال الثالث أن يكون مطيعا في أول عمره وعاصيا في آخر، ليس بصدد هذا الاحتمال. وليس بصدد الاحتمال الرابع أن يكون عاصيا طول عمره، لأن هذا من باب أولى خارج. وكذلك الاحتمال الأول وهو أن يكون مطيعا طيلة حياته، لأنه هذا صاحب هذا الاحتمال الأول يحتاج أن يطلب الإمام له، يقول أنا معصوم. إذن الآية في مقام إخراج الاحتمال الثاني وهو أن يكون عاصيا في أول عمره ومطيعا في آخره، لا ينال عهدي الظالمين. فهذا لا ينال الإمامة لأن القلوب تتنفر عنه. لعلي ضربت لكم مثالا في بعض الدروس السابقة، قلت لكم لو كانت عندنا ثلاثة كؤوس وهذه الكؤوس نظيفة ولكن كأسان منهما سقطا في النجاسة، كأسان منهما سقطا في النجاسة، ثم جاء شخص وغسل هذين الكأسين بالصابون بالزاهي بكل المطهرات ووضع هذين الكأسين بالقرب من الكأس الثالث، وجاءك شخص وقال لك أريد أن أصب لك الماء لكي تشرب، فبأي كأس تريد؟ فأنت نفسك إلى أي كأس تميل؟ هل تميل إلى الكأسين اللذين وقعا في النجاسة ثم غسلناهما، أم تميل إلى الكأس الطاهر الذي لم يتنجس؟ تميل إلى الكأس الذي لم يتنجس نهائيا. فأمير المؤمنين عليه السلام ما سجد لصنم، هم يقولون كرم الله وجهه، فكيف نميل إلى من شرب الخمر وسجد إلى صنم أمثال الأول والثاني والثالث وغيرهم؟ الآن نطبق العبارة. قال المقداد السيوري رحمه الله: أقول لما أثبت وجوب الإمام، أي لما أثبت المصنف رحمه الله في المبحث الأول وجوب الإمامة، شرع في تبيين الصفات التي هي شرط في صحة الإمام، فمنها العصمة، فمنها العصمة، وقد عرفت معناها، واضح؟ واختلف في اشتراطها في الإمام، فبعضهم من اشترط العصمة في الإمام وبعضهم من لم يشترط. قال: فاشترطها أصحابنا الاثني عشرية والإسماعيلية. هو يقول أصحابنا، يعني يدخل الإسماعيلية باعتبار أنهم أيضا يصدق عليهم أنهم شيعة، ولكن ليس شيعة إمامية، نحن شيعة إمامية اثنى عشرية، الإسماعيلية ليس اثنى عشرية لأن فرق الشيعة المنحرفة كثيرة، واضح؟ فالاثنى عشرية والإسماعيلية، طبعا الإسماعيلية تعتبر فرقة من فرق الشيعة ظهرت بعد موت الإمام جعفر الصادق عليه السلام، لأن أتباعه انقسموا إلى قسمين: قسم تبع ابنه البكر إسماعيل الذي توفي في حياته، وهؤلاء عرفوا بالإسماعيلية، وعرف بعضهم الشيعة السبوعية باعتبار أن إسماعيل هو السابع، هم يعتبرون إسماعيل الإمام السابع. وبعضهم قسم آخر منهم اعترف بالإمام موسى الكاظم عليه السلام، الأخ الصغير لإسماعيل، ثم اعترفوا بأحفاده إلى الإمام الثاني عشر. ونفس الإسماعيليون انقسموا إلى قسمين، فقسم منهم زعم أن إسماعيل لم يمت قبل أبيه، قبل الإمام جعفر الصادق، وأن الإمام جعفر الصادق خصه بالإمام، وأن الإسماعيل هو القائم وهو المهدي المنتظر. وهؤلاء أيضا هم فرقة الإسماعيلي. وقسم آخر لا، زعموا أن الإمامة قد انتقلت بعد الإمام جعفر الصادق، لأنه إسماعيل مات قبله، فانتقلت بعد الإمام جعفر الصادق إلى محمد بن إسماعيل، إلى محمد ابن إسماعيل. وهؤلاء يسمون بالمباركية، وهؤلاء يعتقدون أن محمد بن إسماعيل لم يمت، وأنه القائم المهدي، وأنه خاتمة الأنبياء والأوصياء. واضح؟ إذن ماذا قال المقداد رحمه الله؟ قال: فاشترطها أصحابنا الاثني عشرية والإسماعيلية خلافا لباقي الفرق. واستدل المصنف على مذهب أصحابنا بوجوه. ما هي الوجوه؟ ذكرناها في التعليق قبل تطبيق العبارة، الآن نحاول تطبيق العبارة. قال: الأول أنه كم عندنا من الوقت؟ خمس دقائق؟ جيد. الأول أنه لو لم يكن الإمام معصومين لزم عدم تناهي الأئمة، يعني سيكون الأئمة ليس لهم نهاية، لأن الإمام الأول يرجع إلى الثاني، والثاني إلى الثالث، والرابع إلى العاشر، والعاشر إلى العشرون، والعشرون إلى، وهكذا. إذن لا توجد نهاية لعدد الأئمة. أنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدم تناهي الأئمة، واللازم باطل، أي تسلسل الأئمة باطل، لأنه لا يمكن أن نعتقد بأئمة غير متناهي. واللازم باطل، فالملزوم عدم كون الإمام معصوم، فالملزوم مثله. بيان الملازمة: لو لم يكن الإمام معصومين لزم عدم تناهي الأئمة، وهو التسلسل. بيان الملازمة: إنا قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه، هي ردع الظالم عن ظلمه، والانتصاف للمظلوم منه، والانتصاف للمظلوم منه، وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم، وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم، وردعهم عما فيه مفاسدهم. فلو كان هو الإمام غير معصوم افتقر إلى آخر يردعه عن خطئه، فلو كان هو غير معصوم افتقر إلى آخر يردعه عن خطئه. وننقل الكلام إلى الآخر، وبالتالي الآخر أيضا يحتاج إلى من يردعه لأنه غير معصوم، ويلزم عدم تناهي الأئمة، وهو باطل، لأنه تسلسل، والتسلسل محال، لأنه يعني عدم التناهي العددي، بينما الأئمة معروف العدد. هذا هو الدليل الأول. نأتي إلى الوجه الثاني: لو لم يكن معصومين لجازت المعصية عليه، ولنفرض وقوعها. وحينئذ إذا وقعت المعصية من الإمام غير المعصوم، يلزم إما أو، يلزم إما أو، يلزم إما انتفاء فائدة نصبه، أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واللازم بقسميه باطل، يعني انتفاء الفائدة من نصبه وسقوط الأمر في المعروف والنهي عن المنكر، واللازم بقسمه باطل، فكذا الملزوم وهو عدم عصمته عليه السلام. هنا بيان اللزوم، يعني لو لم يكن معصوما يلزم إما أو، بيان اللزوم أنه إذا وقعت المعصية منه فإما أو، فإما أن يجب الإنكار عليه أو لا، فمن الأول وهو وجوب الإنكار على المعصوم يلزم سقوط محله من القلوب، لأن الذي يقع منه الخطأ لا يقبله الناس واعظا ومرشدا. فعلى الأول إما أن يجب الإنكار عليه يلزم سقوط محله من القلوب، وأن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا، ومنهيا بعد أن كان ناهيا، وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه، وهي تعظيم محله في القلوب والانقياد لأمره ونهيه، وبالتالي تنتفي فائدة البعثة لنقض الغرض، ونقض الغرض محال على الباري تعالى. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ أنه لا يجب الإنكار عليه، عدم وجوب الإنكار عليه حين وقوع المعصية منه. على الثاني إذا لم يحصل الإنكار على الإمام غير المعصوم بعد وقوع المعصية منه، يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باطل إجماعاً. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من ضروريات الدين التي لا نكير لها. واضح؟ هذا هو الوجه الأول والوجه الثاني. الوجه الثالث إن شاء الله سنبينه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.